اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت القوي فلا قوي يدانيك،
ولك الثناء وأهل الثناء، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. سبحان من سبحت له السماوات وأفلاكها، سبحان من سبحت له الأراضين وسكانها، سبحان من سبحت له البحار وحيتانها. سبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم، صمد تصمد البرايا إليه، وأنيس الضمائر الموحشات، ليس شيء كمثله، فهو رب من يضاهيه في صفات وذات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور والطلعة الأغر، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين، أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكنهم فيها بدور وأنجم. فاللهم ارض عنهم وارض عن من تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. إخواني،
حديثنا اليوم عن مفتاح عظيم من مفاتيح الإجابة، عن مفتاح عظيم تستفتح به أبواب السماء، عن مفتاح عظيم كلما حققه الإنسان، كلما هيأ الله جل وعلا له أسباب الفرج وأسباب النجاة وأسباب القبول وأسباب التيسير وأسباب التسهيل، ألا وهو الافتقار إلى الله جل وعلا. فقيرا جئت بابك يا إلهي، ولست إلى عبادك بالفقير، غني عنهم بيقين قلبي، وأطمع منك في الفضل الكبير. إلهي ما سألت سواك عونا، فحسب العون من رب قدير. إلهي ما سألت سواك عفوا، فحسب العفو من رب غفور. إلهي ما سألت سواك هديا، فحسب الهدي من رب بصير. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن مجيري. الافتقار إلى الله تعالى أخص خصائص العبودية، الافتقار المطلق إلى الله سبحانه وتعالى، بل قال أهل العلم هو حقيقة العبودية ولبها. انظر إلى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الافتقار إلى الله، فيقول في مدارج السالكين: الفقر الحقيقي هو دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله جل وعلا من كل وجه. فالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى يتمثل في أن يجرد العبد قلبه من حظوظها ومن أهوائها، ويقبل بكليته إلى الله عز وجل، متذللا بين يديه، مستسلما لأمره ونهيه، متعلقا بمحبته وطاعته. شعاره ودثاره قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال يحيى بن معاذ وهو أحد السلف الفضلاء، قال: الافتقار إلى الله جل وعلا، قال: النسك هو العناية بالسرائر، وإخراج ما سوى الله عز وجل من القلب. وإذا أخرج العبد ما سوى الله عز وجل من القلب أقبل عليه. قيل لأحد السلف: صليت بنا سنين عددا، وما رأيناك سهوت في صلاتك. قال والله ما دخلت مع هذا الباب، وأشار إلى باب المسجد، وفي قلبي غير الله، وفي قلبي غير الله جل وعلا. فإذا أقبل الإنسان على الله عز وجل فإنه يجرد من قلبه كل حظوظ الدنيا ويقبل على الخالق الرازق سبحانه وتعالى. فالفقر يا إخواني وأخواتي هو أن يكون المرء بأحاسيسه وبمشاعره وبجوارحه كلها مقبلا على الله عز وجل. والافتقار إلى الله جل وعلا أهميته عظيمة، فروح الصلاة وروح الركوع وروح السجود وروح العبادة هو الخضوع والاستسلام لله جل وعلا. تبرأت من حولي وطولي وقوتي، وإني إلى مولاي في غاية الفقر، غني غنى المرء بالرحمن أغنى من الغنى، به يكتسي ثوب المهابة والقدر، له الفضل كل الفضل، أسلمت مهجتي إليه فمالي حين أنساه من عذري. إن هذا الفقر إلى الله جل وعلا هو حقيقة العز في الدنيا والآخرة. كلما ازداد المرء فقرا إلى الله عز وجل كلما ازداد عزا وازداد رفعة وازداد فضلا بين يدي الله جل وعلا. ولذلك المؤمن شأنه أن يستغني قلبه بذكر الله جل وعلا، وأن يقبل على الله جل وعلا. إذا أقبل الناس على الدنيا أقبل هو على خالق الدنيا سبحانه وتعالى. لذة الحياة ومتعة العمر وحلاوة العيش وأنس الوقت والعمر هو بالتعلق بالله جل وعلا والافتقار بين يديه. سئل أبو عبد الله الصبيحي عن أصول الدين فقال: اثنان، صدق الافتقار إلى الله عز وجل، وحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإظهار الافتقار على الله عز وجل وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل من أعظم مظاهر التوسل إلى الله جل وعلا. قال أبو حفص: أحسن ما يتوسل العبد به إلى الله تعالى دوام الافتقار إلى الله تعالى وملازمة السنة في جميع الأفعال. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أرفع، يا من خزائنه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان جودك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع، بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع، وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يحكى عن بعض العارفين أنه قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام، فلم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب إلى الله وأوسعه، ولا مزاحم فيه ولا معوق، فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته فإذا بالله جل جلاله أخذ بيدي وأدخلني عليه. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. نعم، على قدر افتقارك إلى الله عز وجل وعلى قدر التذلل إليه تكون حاجة الناس إليك. كلما ازداد الإنسان فقرا إلى الله كلما ازداد الناس فقرا إليه. ولذلك أعظم الناس فقرا إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع مجامع الفقر بين يديه سبحانه وتعالى. وكان الناس أحوج ما يكونون لبشر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني، أبلغ من تكلم على الافتقار هو الله جل وعلا في كتابه الكريم، أبلغ المواعظ وأعظم النصائح. فلنسمع إلى الله جل وعلا كيف وصف هذا الفقر، واسمع إلى هذه الآيات العظيمة في سورة فاطر. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس المسلمين أو الكفار، الخطاب للجميع، كل الخلق، كل الخلق مسلمهم وكافرهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. أي فقر؟ فقر من أي ناحية، من أي وجه؟ قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الآية: فقراء إلى الله تعالى من جميع الوجوه. فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا. من الذي أوجدنا؟ ومن الذي خلقنا؟ ومن الذي أخرجنا للحياة؟ أفليس الله؟ فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان. من الذي قواك؟ ومن الذي أعطاك؟ ماذا كنت يوم ولدت؟ أما كنت قطعة لحم صغيرة تموت من أدنى شيء؟ من الذي قواك وأعطاك القوة ومدك بهذه الجوارح؟ فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء، وهذا أمر ظاهر. فالذي يسوق الرزق هو الله جل وعلا، والذي يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب هو الله جل وعلا. وكم فتح الله للإنسان من باب رزق ما كان يظن أن رزقه خلف هذا الباب، ولكنه الرازق سبحانه وتعالى. فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد، فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. من الذي صرف النقم عنك؟ كم مصيبة أقبلت عليك ما بينك وبينها شيء، فصرفها الرحيم الحليم، صرفها العزيز الحكيم. كم من شدة اعترضتك في الحياة كنت تظن أن نهايتك فيها، ففرج الله عنك من حيث لا تحتسب. فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير، فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم. نعم، من الذي فتح عليك باب العبادة؟ من الذي فتح عليك باب حب سبحانه وتعالى؟ من الذي جعلك الآن تجلس هالمجلس وتتلذذ وأنت تسمع ذكر الله في سبيل أن هناك أناس من يوم أن يسمعون الذكر يستثقلونه ويفرون منه، وأنت تجلس محتسبا متعبدا لله، وأكمل منه أن تجلس متلذذا لأنك تسمع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الذي فتح عليك هو الله، وإلا أنت فقير وأنا فقير وكلنا فقراء، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. من الذي هدانا؟ ومن الذي دلنا؟ ومن الذي أرشدنا؟ ومن الذي إلى ذكره حببنا؟ إنه الله جل وعلا. فقراء في تألههم إليه وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى، فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلهم، فلولا تعليمه لم يتعلموا، ولولا توفيقه لم يصلحوا. من الذي علمنا؟ ومن الذي بصرنا؟ ومن الذي دلنا؟ أفليس الله جل وعلا؟ إخواني، عندما تستشعر هذا الفقر في إيجادك، في قوتك، في طعامك، في شرابك، في رزقك، في هدايتك، في عبادتك، في قربك منه، عندما تستشعر أنواع الفقر هذه كلها، فعلا تشعر بأنك لست شيئا بدون الله، فأنت بالله ومع الله عز وجل، لأنك مستشعر هذا الفقر، تشاهد هذا الفقر في حالك وفي نفسك. ومن شاهد هذا الفقر كان قريبا من الله جل وعلا، وكان الله عز وجل أقرب ما يكون إليه، لأن الله أرحم الراحمين، لأن الله أرحم الراحمين. إذا كان الفقير من البشر إذا جاء بين يدي غني وعرض حاجته وعرض فقره وعرض مسكنته، يرحمه الغني ويعطيه ما أعطاه، فكيف بالغني الجواد الذي عنده 99 رحمة، وأنزل بين الخلائق كلها رحمة واحدة؟ أفليس إذا افتقر عبده إليه افتقار حقيقي فإن الله عز وجل ييسر له ويجيبه؟ قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. سبحانه وتعالى غنى مطلق، غنى لا يحتاج فيه إلى أحد، والله هو الغني، الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. يبين الله جل وعلا في هذه الآية أنه مع كمال غناه وعظيم قدرته سبحانه وتعالى فهو الحميد الذي يحمد على عطائه وعلى مدده لخلقه سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. نعم، ليست هذه بصعبة على الله جل وعلا، بل الله قادر على أن يبيد هذا الخلق كلهم ويأتي بخلق جديد، فهو الغني وهو الكريم وهو المتصرف في الناس، يوجد من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويذهب بمن يشاء ويأتي بمن يشاء. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا تأكيد على وجوب الإيمان بالله جل وعلا وبأن الله عز وجل هو الغني سبحانه وتعالى. إخواني، المتأمل في أنواع الطاعات وأنواع العبادات يجد أن صفة الافتقار ملازمة إليها. انظر إلى الصلاة، انظر إلى فريضة الصلاة، انظر إلى أركانها، انظر إلى ألفاظها، انظر إلى أدعيتها، تجد فيها خشوع وخضوع وتذلل وانطراح بين يدي الله. أليس من أعظم أركان الصلاة ركن السجود؟ أفليس صح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد؟ لماذا كان السجود أقرب ما يكون إلى الله جل وعلا؟ لأن الإنسان يضع جبهته وأنفه ووجهه، أعز شيء في جسده يضعه على الأرض، لمن؟ لله جل وعلا. ولذلك الله إذا رأى هذا الذل منك اقترب منك وفتح لك بابه وسمع دعواتك وندائك، فأكثر من السجود، أكثر من السجود وأكثر من الدعاء فيه، فإن الله عز وجل يكتب لمن دعا، لمن سجد ودعا وتذلل بين يديه، يكتب له الخير. وكم من سجدة ودعوة فتح الله لها لصاحبها بابا من أبواب الرحمة، وبابا من أبواب التيسير، وبابا من أبواب التوفيق، والله ما كان يظنه ولا كان يطوله، لا بحوله ولا بقوته، ولكن هو توفيق الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم في صحيح. انظر إلى الصوم، يمنع الإنسان نفسه من الأكل ومن الشراب، يجوع البطن، ويحيي الليل في ليالي رمضان، ويشد المؤزر صلى الله عليه وسلم، ويوقظ أهله، وينصب قدمه بين يدي الله، ويسكب العبرات، ويرفع الدعوات إلى الله جل وعلا. أفليس هذا غاية الذل والافتقار؟ انظر إلى الزكاة، حين يبذل الغني ماله وينفق دراهمه ويرسم من الغنى لوحة للفقر إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الحج، تجد أروع مناظر الافتقار وأصدق مظاهر الحاجة والاضطرار إلى الله جل وعلا. يتخلى الناس عن ثياب الغنى وعن ملابس الترف، ويلبسون إحراما يتساوون فيه، يتجردون من ملابسهم في رداء وإزار، لا كأنهم يملكون شيئا ولا يجدون مالا، ينزلون من قصورهم ومن دورهم، ويأتون حاسري الرأس يصيحون بين يدي الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويذهبون إلى عرفات ويقفون فيها، ويتنقلون إلى مزدلفة، ويذهبون إلى منى، ويذهبون يطوفون في تنقلات تبين ذلهم وفقرهم بين يدي الله، يتلمسون رحمة الله. يذهبون إلى عرفات يرجون رحمته، ويذهبون إلى مزدلفة ويدعون يرجون رحمته، ويذهبون إلى منى ويدعون يرجون رحمته بين الجمرات، ويذهبون إلى الطواف يطوفون يرجون رحمته. أفليس هذا غاية الذل؟ أفليس هذا غاية الافتقار بين يدي الله جل وعلا؟ إخواني، الذل والافتقار يتصور تصورا كبيرا في عبادة الدعاء، وعبادة الدعاء عبادة سهلة يسيرة عظيمة لمن وفق الله عز وجل لها. إخواني، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إذا فتح الله لك باب الدعاء والإطالة فيه والتلذذ به، فقد والله فتح الله لك باب خير عظيم. انظر إلى الدعاء في القرآن، والدعاء في السنة، تأمل ألفاظ الدعاء وطريقته تجد فيه غاية الذل والافتقار. انظر إلى آخر سورة البقرة:
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
انظر إلى الدعاء في سورة آل عمران:
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
انظر إلى هذا الدعاء، أليس فيه اعتراف بملك الله وبعزته وبقوته وبغناه؟ عندما تثني على الله فإنك تفتح باب الإجابة. أفليس الخلق إذا مدحوا رقت قلوبهم؟ فكيف بخالق الخلق وله المثل الأعلى جل وعلا، وهو الحقيق بالحمد سبحانه وتعالى.
ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
أدعي فيها إعلان الافتقار لله والتبرؤ من الحول والطول والقوة، فهي لله جل وعلا. انظر إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل فيها. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي، وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين، إلى آخر أدعيته صلى الله عليه وسلم. المفتقرون إلى الله جل وعلا، أعظم الناس فقرا لله، أعظم الناس عبادة ومنزلة عند الله جل وعلا، وهم الأنبياء، أنبياء الله ورسله. فمع منزلتهم كانوا أفقر الناس إلى الله جل وعلا. إبراهيم عليه السلام مكرم الضيوف، كانت عنده الأموال والمواشي، سليمان كان عنده من الملك الشيء العظيم، ومع ذلك كانوا في غاية الذل والافتقار لله جل وعلا. موسى عليه السلام يخرج من المدينة خائفا يترقب، فلما ورد ماء مدين وجد عليه امرأتان، ثم تولى إلى الظل ولم ينسه ذلك الظل، ظلا عظيما ومأوى أكرم وأشمل وأكمل، فلبس ثوب الفقر وقال بين يدي ربه داعيا: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقير إلى كرمك، فقير إلى لطفك سبحانه وتعالى، فقير إلى جودك، لجأ إلى الغني سبحانه وتعالى، لجأ إلى الركن الركيب، فساق الله له الخير سوقا، وساق الله له المرأة وولي المرأتان ووليها ووليهما، وأخذ عليه العشر حجج، وأعطاه من الخير ما أعطاه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تكلم الله عنه في سورة عظيمة، سورة حقيقة بالتأمل يا إخواني، سورة الضحى، عندما يقسم الله، والله لا يقسم إلا بعظيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما نساك الله يوم أفقرك يا محمد، ليس إفقاره لك لكره، بل والله إنك أحب خلق الله إليه. ما ودعك ربك، ما تركك، وما أبغضك. ما ودعك ربك وما قلى، ما أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، من الطعام والشراب، أكل وشرب من أقل الطعام والشراب، بل يمضي الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهل في شهرين، ما يوقد في بيت آل محمد النار كما جاء في الصحيح. ولبس أخشن الثياب، وقل المال في يديه، ومرض وسحر وابتلي في عرضه، فجاءته كل نوائب الدنيا، ولكن هذه النوائب ليست عن كره، بل قد يبتلي الله عز وجل أحب العباد إليه. ما ودعك ربك وما قلى. طيب يا ربي، ليش بليتني في الدنيا وأفقرتني وألبستني أخشن الثياب؟ مات ودرعه مرهونة عند يهودي، لماذا يا رب؟ اسمع الحكمة من الحكيم: وللآخرة خير لك من الأولى. إن نعدك اليوم عظيم، الدنيا هذه حقيرة في أعين الدنيا هذه حقيرة في نظر الله جل وعلا، حقيرة في تقدير الله، ما تساوي عند الله جناح بعوضة. كم ستعيش يا محمد؟ 50 60 ستموت وستنتهي هذه الدنيا. سنة من الستين، كم السنين التي مضت من عمرك ولا كأنها شيء، ولا كأنها مرت، وكأنها طيف أحلام. ستمضي هذه الدنيا، الحياة الحقيقية حياة الآخرة. نحن شددنا عليك في الدنيا لنبسطها لك في الآخرة، لنرفعك في الآخرة.
وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.
الله أكبر، يكفيها الآية. الله تكفل بأن يرضيك يا محمد، سوف يعطيك حتى ترضى.
ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ثم يا محمد، لا تنظر إلى أنك في الدنيا ابتليت ومرضت وسحرت وقتل أحبابك وأصحابك، لا تنظر إلى هذه البلايا فقط، انظر إلى نعم الله مقابلها، نعم الله في الدنيا.
ألم يجدك يتيما فاوى.
الله أكبر، ألم تولد يتيم الأب صغير، ربتك أمك وتوفيت أمك وأنت ابن 6 سنين، كفلك جدك وتوفي جدك وأنت ابن 8 سنين، من الذي يكفلك؟ يقيض الله عمك أبا طالب الذي كان من أشد الناس فقرا، ولكن يقيضه لك وينزل في قلب عمك محبة لك تفوق محبة أولاده. من الذي حبب أبا طالب هذا الحب كله؟ أفليس الله؟
ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى.
من الذي هداك؟ أما ولدت يا محمد في بيئة قريش، بيئة الأصنام، بيئة الأوثان؟ أما كانت الكعبة بين ناظريك تعج بأكثر من 300 صنم تتعبدها قريش؟ كيف صرفك الله عنهم؟ من الذي صرفك عن هذه الأصنام؟ من الذي بغضها في قلبك؟ من الذي شق لك نور الهداية؟ من الذي أسمعك القرآن؟ من الذي وقر بالإيمان في قلبك؟ أفليس الله؟
ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى.
الله أكبر، أما ولدت يتيم الأب وماتت أمك ومات جدك وكفلك عمك الفقير ونشأت فقيرا، من الذي ساق خديجة إليك؟ من الذي ساق التجارة إليك؟ من الذي ساق رعي الغنم إليك؟ من الذي أطعمك؟ من الذي جاء بالقوت والرزق إلى بيتك؟ من الذي غذاك؟ الله أكبر، انظر يتمنن الله على عبده وأحب الناس إليه محمد صلى الله عليه وسلم.
ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
الله أكبر، الله نعم عليك بنعم عظيم، حدث بهذه النعم، حدث بها حديث الشاكرين، حديث الحامدين، حديث المثنين على الله جل وعلا. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في إعلانه الافتقار إليه. روي عنه في مواقف عديدة في الدعاء أنه كان يرفع يديه ثم يرفعهما ثم يرفعهما حتى تكون ظهور يديه إلى السماء من شدة رفعه صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا عنه في الاستسقاء، وثبت عنه في غزوة بدر يوم أن رفع يديه وهو يسأل الله جل وعلا: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. حتى سقط رداءه الذي على كتفيه من شدة رفعه فيلبسه أبو بكر ويقول: والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا. أي ذل هذا! أخي وأختي، ارفع يديك بذل بين يدي الله، ارفع يديك، وفي بعض حاجاتك ارفع كما رفع حبيبك صلى الله عليه وسلم، أعلن ذلك بين يديه، أعلن فقرك. كلما أعلنت هذا الذل الحقيقي كلما فتح الله لك سبحانه وتعالى باب الإجابة. هذا معاذ بن جبل تشهد له محاريب المتعبدين بدعاء عظيم ملؤه افتقار، ملؤه مناجات واضطرار في ظلمة الليل، يرفع معاذ بن جبل يديه ويدعو: اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم، اللهم طلبي للجنة بطيء وهربي من النار ضعيف، اللهم اجعل لي عندك هدى ترده، اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يتحدث عن شيخه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يقول: كنا نرى شيخ الإسلام ابن تيمية إذا مدح أو أثني عليه يتأثر تأثرا بالغا ويقول: ما لي شيء ولا مني شيء ولا لي شيء، ويقول: والله إني أجدد إسلامي في كل وقت، والله إني أجدد إسلامي في كل وقت. وبعث بأبيات نظمها وقال فيها: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطياتي، ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي، والفقر لي وصف، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وكان يمرغ جبينه ووجهه بالتراب ويقول: اللهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. إخواني، كم شهدت أجواف الليل سجدات المتذللين المفتقرين بين يدي الله جل وعلا. أحدهم سجد بين يدي الله فكان من دعائه: إلهي أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين، إلهي غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، إلهي فرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه وأنت حبيب المتهجدين وأنيس المستوحشين، إلهي إن طردتني عن بابك فإلى أي باب ألتجئ، وإن قطعتني عن خدمتك فخدمة من أرتجي، إلهي إن عذبتني فإني مستحق العذاب والنقم، وإن عفوت عني فأنت أهل الجود والكرم، يا سيدي لك أخلص العارفون وبفضلك نجى الصالحون وبرحمتك أناب المقصرون، يا جميل العفو أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك، وإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل التقوى والمغفرة. أشار القلب نحوك والضمير وسر السر أنت به خبير، وإني إن نطقت بكم أنادي وفي وقت السكوت لكم أشير. أيا من لا يضاف إليه ثاني، أيا من لا يضاف إليه ثاني، أتاك الواله الصب الفقير، ولي أمل تحققه ظنوني، ولي قلب كما تدري يطير، وإن تمن وتغفر لي ذنوبي فأنت عليه يا ربي قدير. إخواني، الافتقار إلى الله جل وعلا له علامات وله دلالات وله إشارات. من أولى علامات الافتقار التعلق بالله وبمحبوباته، ومن تعلق بالله أكثر من ذكره، من تعلق بالله أكثر من ذكره، كما قال ابن القيم رحمه الله: من أحب شيئا أكثر من ذكره. اللي قلبه متعلق بالدنيا، بالسيارات، بالجوالات، بالألبسة، بالنساء، تجد كل مجالسه يتكلم في هذه القضايا. والذي قلبه معلق بالله تجد كثير اللهج بالتسبيح، بالاستغفار، بلا إله إلا الله، ما تنزل من لسانه، تجده دائما يذكر الله، دائما يسبح، دائما يستغفر. هكذا قلبه معلق بالله جل وعلا. من أكثر من أحب شيئا أكثر من ذكره، وتعلق بمحبوباته سبحانه وتعالى. إليه وإلا لا تشد الركائب، ومنه وإلا فالمؤمل، وإلا فالمؤمل خائب، وفيه وإلا فالعزم، وفيه وإلا فالغرام مضيع، وعنه وإلا فالمحدث كاذب. طاعات الله عز وجل وعباداته هي محبوبات الله عز وجل. اللي يحب الصلاة يحب اللي فرضها وهو الله جل وعلا، اللي يقبل على الصيام ويقبل على الحج ويقبل على العمرة ويقبل على أنواع البر، لا شك أنه يحب من شرعه وفرضها وأحبها. فهكذا الله جل وعلا سبحانه وتعالى. فأعظم علامات الافتقار التعلق بالله وبمحبوباته، ومحبوباته هي طاعته وعبادته. العلامة الثانية من علامات الافتقار إلى الله جل وعلا مداومة الذكر والاستغفار. فالمؤمن يداوم على ذكر الله جل وعلا، ولسانه لا يزال رطبا بذكر الله جل وعلا. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ولذلك ترى الصالحين وترى العابدين، ترى ألسنتهم لا تفتر من ذكر الله. ومن أهل العلم وأهل الفضل من يكلمه الناس ويسألونه وهو يلهج بالاستغفار ويلهج بالذكر بين يدي الله جل وعلا. ثالثا من علامات الافتقار إلى الله جل وعلا الوجل من عدم القبول، الوجل من عدم القبول. مع شدة التعلق بالله عز وجل والطاعة بالليل والنهار ودوام الذكر والاستغفار، إلا أنه شفق خائف أن يخسر إلى الجنة السباق وأن لا يقبل الله تعالى عبادته. اسمع لهذا الموقف العظيم لأم المؤمنين وزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبته عائشة بنت أبي بكر الصديق، عن ذكوان أن ابن عباس جاء ليستأذن على عائشة رضي الله عنها وهي في الموت، في مرض الموت، في سكرات الموت. قال: فجئت وعند رأسها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت: هذا ابن عباس جاء يستأذن عليك، يعني بيدخل عليك. قالت: دعني من ابن عباس، فلا حاجة لي به ولا بتزكيته. قال: فقال عبد الله: يا أماه، إن عبد الله بن عباس من صالح بنيك يريد أن يسلم عليك. قال تأذن له إن شئت. فجاء ابن عباس وقعد عند رأس أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال أبشري فوالله ما بينك وبين أن تفارقي كل نصب وتلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تفارق روحك جسدك. قالت أيضا يا ابن عباس قال كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيبا. سقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزل يلتقطها وأصبح الناس ليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل أن يتيمموا صعيدا طيبا فكان ذلك من سببك ما أنزل الله لهذه الأمة من الرحمة. ثم أنزل الله عز وجل براءتك من فوق سبع سماوات فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر الله عز وجل فيه إلا تتلى فيه براءتك أنا الليل وأنا النهار. وش تظن عائشة رضي الله عنها أمام هذا الثناء وأمام هذا المدح؟ هل ركنت إليه؟ هل اطمأنت إليه؟ هل اغترت به؟ هل أعجبت به؟ يوم أن سكت ابن عباس قالت أم المؤمنين عائشة والموت يخالج نفسها قالت دعني يا ابن عباس والله وددت أني كنت نسيا منسيا. دعني يا ابن عباس والله وددت أني كنت نسيا منسيا. أخرجه أحمد والبخاري مختصرا. رابعا من علامات الذل والافتقار بين يدي الله جل وعلا خشية الله تعالى في السر والعلن. يقول الله سبحانه وتعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. واسمع إلى قول الله جل وعلا في آخر سورة الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبلي إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. انظر للوصف ما قال يسجدون قال يخرون للأذقان سجدا والخرور أعظم. أيضا خامسا من علامات الذل والافتقار بين يدي الله جل وعلا تعظيم الأمر والنهي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعظم أمر الله ويعظم نهي الله جل وعلا. وهكذا كان الصحابة وكان السلف الصالح. جاء في الصحيح أن الخمر عندما حرمت التحريم النهائي لأن نزل التحريم فيها مدرج متدرج عندما نزل التحريم النهائي يقول أنس بن مالك كنت أسقي الخمر لأضياف عند أبي طلحة الأنصاري فسمعنا مناديا ينادي في شوارع المدينة ألا إن الخمر قد حرمت فاجتنبوه لعلكم تفلحون ألا إن الخمر قد حرمت فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول أنس فرأيت أضياف أبي طلحة كل منهم ينزل كأسه من فيه وهم يقولون انتهينا انتهينا وخرجنا من بيت أبي طلحة ورأينا شوارع المدينة وديانا من الخمر التي أريقت من بيوت الصحابة قد كسروا ديناناتها. تعظيم لأمر الله تعظيم للنهي. ما جادلوا ولا تلكأوا ولا تباطؤوا وإنما استجابوا مباشرة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا وأخيرا من علامات الافتقار لله جل وعلا سرعة التوبة بعد المعصية. سرعة التوبة بعد المعصية هذه هي النفس التي أقسم الله بها، وهي النفس اللوامة.
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.
جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، الندم توبة. هذه النفس التي تندم وتلوم وتتوب وتؤوب إلى الله جل وعلا، هكذا المؤمن. المؤمن يستيقظ قلبه إذا فعل ذنب أو فعل معصية أو فعل فاحشة، خاف وجل فرجع إلى الله قريبا.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
أخيرا، بما يتحقق الافتقار إلى الله جل وعلا؟ كيف نحقق الافتقار في حياتنا؟ أولا أدرك عظمة الله، أدرك قوة الله، أدرك جبروت الله جل وعلا. كلما كان الإنسان بالله أعلم كان له أخشى وأذل وأتقى. ولذلك قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الفضيل بن عياض: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله. رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله. تدبر آيات الأسماء والصفات في القرآن وهي كثيرة. القرآن كله كلام عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، عن قوته، عن قدرته، عن فعله بالأقوام، عن تأييده للرسل، عن نصره لأوليائه، عن قهره لأعدائه، عن ثوابه، عن عقابه، عن أمره، عن نهيه، كله عن الله. ولذلك تأمل عظمة الله، وتأمل قوة الله، وتأمل سلطان الله. اقرأ في الأسماء والصفات، اقرأ في الأسماء والصفات، اقرأ في شرحها، اقرأ في معانيها، اقرأ في شرح آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اقرأ في هذه الأسماء العظيمة حتى تعرف أنت إذا وقفت في الصلاة تقف بين يدي من؟ تقف بين يدي العظيم جل جلاله سبحانه وتعالى. الثاني والأخير بما مما يحقق الافتقار أن يدرك المخلوق ضعفه وعجزه وذله بين يدي الله. لا تستغني بقوتك، قوتك في غمضة عين يحيلها الله ضعفه. وكم من قوي اغتر بجسده فحرك الله عليه إصبعا من أصابعه فأصبح يتضور منه الليل والنهار ويشتكي منه ويشعر بفقره وحاجته لله جل وعلا.
فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تذل السرائر فما له من قوة ولا ناصر.
الحظ هذا الضعف وهذا العجز وهذا الفقر في كل أمر في حياتك، كما فسر الإمام السعدي رحمه الله قوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وقد بينا ما ذكر الإمام السعدي في هذه الآية من وجوه الفقر في الإنسان. أسأل الله جل وعلا أن يفتح علي وعليكم باب الذل بين يديه، أسأل الله جل وعلا أن يفتح علي وعليكم باب الافتقار بين يديه سبحانه وتعالى، أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم أغنى خلقه به وأفقر عباده إليه، أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم أغنى خلقه به وأفقر عباده إليه، أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم أغنى خلقه به وأفقر عباده إليه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير.